لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بهذه الكلمات يتوجه حجيج الله إلى الله سائلينه أن يعودوا مغفورين الذنوب، يتوجه له بالتضرع والدعاء أملين أن يعودوا إلى بيوتهم كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفورين الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بزيارة بيته الحرام ويمن على جميع السادة المشاهدين. دعونا نرحب أولا بشيخنا الشيخ مجدي الشريف الباحث في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة وعضو الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام. أهلا بك شيخ. مشاهدينا، حلقة اليوم هي حلقة خاصة عن أعمال الحج، حلقة خاصة عن المعجزات في أعمال الحج تحديدا، وهنتناول فيها يعني لماذا تحديدا نتوجه إلى القبلة البيت الحرام، وما هي المعجزات التي ظهرت وسيوضح لنا الباحث في الإعجاز العلمي للقرآن الشيخ مجدي الشريف، ما هي المعجزات في التوجه إلى القبلة، وما هي المعجزات في أعمال الحج، الطواف وماء زمزم والحجر الأسود ورمي الجمار، ما هي المعجزات في كل أعمال الحج. بداية شيخنا يقول رب العزة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ربنا سبحانه وتعالى بيوجه للرسول عليه السلام ويقول له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تلك القبلة التي رضاها الرسول عليه الصلاة والسلام وارتضاها رب العزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو الإعجاز بداية في توجيهنا نحو القبلة؟
اللهم لك الحمد والصلاة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفسير القرطبي والطبري رحمهم الله أن الله تبارك وتعالى اختار لهذه الأمة التي جعلها الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فاختار لنا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في صلواتنا إلى هذه الكعبة المشرفة، والتي يعني تضافرت جميع الأبحاث قديما وحديثا في أن هذه الكعبة المشرفة تتوسط اليابسة على كوكب الأرض، وفي ذلك معجزات كثيرة كثيرة من فضل الله وأبحاث كثيرة. فالله تبارك وتعالى اختار أن يتوجه المسلمون في صلواتهم إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المشرفة، وهذا الأمر قد أخبر الله تبارك وتعالى به في التوراة وفي الإنجيل وفي كتب الأولين.
كيف أخبر الله عز وجل بوجود الكعبة أو بالطواف حوالين الكعبة أو قبلة المسلمين في التوراة وفي الإنجيل وما هي كتب الأولين؟
نعم، نأخذ بعض النصوص التي يقرؤونها بين أيديهم. البروفيسور عبد الأحد داود هو روماني وهو أكبر علماء اللاهوت في العالم. الله من عليه بنعمة الإسلام ونزل كتاب جميل جدا بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس. الحمد لله هذا الكتاب ترجم إلى كل لغات العالم وأيضا مترجم إلى اللغة العربية، فتناول في هذه الموضوعات موضوع الكعبة المشرفة، وإن مكة المكرمة في نص التوراة: ألا يدخلك إلا المخلصون. فقال كلمة جميلة، قال: ايتوني بأي مكان في العالم غير مكة المكرمة لا يدخله إلا فئة مخصوصة من الناس. قال: لا يوجد أي مكان في العالم إلا ويدخله عموم الناس، كل الناس، إلا في مكة المكرمة لا يدخله إلا فئة مخصوصة من الناس وهم المسلمين المخلصون. يثبت بذلك بأن هذه الأمة هي الأمة المعنية في التوراة والإنجيل، حتى أن أمنا هاجر عليها السلام كما نصت التوراة كانت بجوار البيت الحرام وأخذت تبحث عن الماء حتى يعني انقطع أملها في أنها تجد الماء. قال: فأغمضت عينيها حتى لا تبصر الغلام وهو يموت، هذا نص التوراة. قال: فجاء الملك وقال: افتحي عينيك. قالت: فبصرت ببئر ماء، لو ماء زمزم. قال: قومي فاسقي الغلام فإن الله جاعله لأمة عظيمة. فكل الصادقين من أهل الكتاب يعلمون بأن أمة آخر الزمان، هذه الأمة أمة آخر الزمان، هذه أمة عظيمة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال سيدنا موسى عليه السلام، قال لهم لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين فسيحدث أمرا، قال فسيقيم الله لكم نبيا من وسط إخوتكم مثلي. انظر إلى هذه الألفاظ، كل الصادقين من أهل الكتاب الحمد لله كلهم جميعا أسلموا عندما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتبقى من أهل الكتاب الذين لم يقبلوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا أعوذ بالله السفهاء منهم. فلذلك لما نزل تحويل القبلة، لما في نص الإنجيل أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام جاءته هذه المرأة السامرية، هذا في كتاب البروفيسور إبراهيم الخليل، وكان قسيسا وأكرمه الله بنعمة الإسلام، ومنزل كتاب موجود في كل الأسواق وفي كل الدنيا، كل الناس تقرأه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، قال كلمة جميلة، قال يا أهل الكتاب كفاكم دورانا حول هذا الجبل، أما جاءت تلك المرأة السامرية وقالت للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قالت له آباؤنا كانوا في هذا الجبل يسجدون وأنتم تقولون في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن نسجد فيه، فقال يا امرأة صدقيني إنه سوف يأتي يوم لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، أخبرها بأن القبلة سوف تتحول مرة أخرى.
قال هذا الكلام ورد في
نعم موجود
في كتب التوراة
وفي الإنجيل، النصوص التي يقرؤونها بين أيديهم والتي يعترفون بها، نعم، والتي أيضا يعترفون بها. فأخبرهم بأن القبلة سوف تتحول، ثم قال لها الله روح والذين يسجدون له. وكذلك يعني على عجالة حتى وقت البرنامج، طبعا لو فصلنا كل نقطة تأخذ يعني الوقت الكثير، أيضا في كتب الأولين كان في الديانات الهندوسية وهذه الديانات لأنها بقايا من بقايا كتب الأنبياء الأولين، خمسة من زعماء
حضرتك الآن توضح نعم. كتب الأولين وما هو المقصود بكتب الأولين.
كتب الأولين هي الكتب التي نزلت قبل التوراة والإنجيل، مثل الزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، كل هذه يعني بقايا من بقايا هذه الكتب، يعني جميع الأديان الهندوسية وما إلى ذلك هي بقايا من بقايا كتب الأنبياء، ولكن طبعا دخل فيها تحريفات هائلة، مثل التوراة والإنجيل، التوراة نزلت على سيدنا موسى والإنجيل نزل على سيدنا عيسى، ولكن دخل فيها كتابات كثيرة جدا جدا من كتابات البشر. وهنا أيضا فضلت الدكتور زغلول النجار قال كلمة جميلة، قال يعني يسأله كثير من الذين دخلوا في الإسلام لماذا تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم ولم يتكفل بحفظ الكتب السماوية السابقة، فقال كلمة جميلة، قال إن الكتب السماوية السابقة أوكل الله تبارك وتعالى حفاظتها بما استحفظوا من كتاب الله، أوكل الله تعالى حفاظتها لمن أرسل إليهم، لماذا؟ لأنهم إن حرفوا فسوف يأتي رسول من بعد ذلك ويبين هذه التحريفات، لكن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك من يأتي للتصحيح، فتكفل الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم بنفسه سبحانه وتعالى. اتفضل.
كنت بسأل عن
كتب الأولين.
احنا كتب الأولين وضحناها،
نعم،
اللي هي
الكتب من بقايا
الأمم السابقة،
نعم،
تمام،
نعم.
ولكن في موقف تحويل القبلة من
بالضبط،
موقف تحويل القبلة بالتأكيد له
موجود
علة
كيف
وله حكم،
نعم،
وله معجزة أيضا،
نعم، نعم. كيف ذكرت القبلة إلى الكعبة المشرفة في كتب الأولين؟ خمسة من زعماء الديانات الهندوسية أكرمهم الله تبارك وتعالى بيوم كامل مع فضيلة الشيخ المبارك فوري رحمه الله، الشيخ المبارك فوري له أخذ جائزة أكبر عالم في رابطة العالم الإسلامي وهو من الهند، ربنا أكرمه يوم كامل خمسة من زعماء الديانات الهندوسية في طول اليوم وهو يحاورهم بحكمة وبأسلوبه الجميل رحمه الله، يعني كان عنده يعني أسلوب رائع جدا وفيه الحلم العجيب، حتى في آخر اليوم أسلموا جميعا الحمد لله، وآلاف الحمد لله كثير أسلموا على يد هؤلاء. فكان يعني مقتطفات مما تحدث معهم فيه، قال لهم أنتم تؤمنون في كتبكم بأنه هناك نبي خاتم وتنتظرون هذا النبي؟ قالوا له نعم. قال لو تؤمنون بأن هذا النبي الخاتم يكون مركبه الإبل؟ فقالوا نعم نؤمن بذلك، هكذا في كتبهم. قال لهم أنتم تؤمنون بذلك وعصر الإبل قد انتهى، عصر الإبل قد انتهى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان مركبه الإبل. أخذ يشرح لهم أيضا من النصوص التي عندهم أنه يأتيه الملك وهو في الجبل يتحنث بالعبادة ويقول له اقرأ ويقول له أنا لا يعرف القراءة. وأيضا هذا النص أيضا موجود في نص التوراة، في التوراة التي يعترفون بها كما قال فضلت الشيخ عبد الأحد داود.
سبحان الله شيخنا، يعني يمكن كل الكتب السابقة والتوراة والإنجيل
بشرت
إن هيجي نبي خاتم، وكل المؤمنين بهذه الكتب يؤمنوا
بسهولة
بالنبي الخاتم، ولكن سبحان الله
لا يتبقى إلا
الله يهدي من يشاء.
نعم نعم. فذكر هذه بصر عبد الأحد داود ذكر هذا النص في التوراة، قال أنتم تقرؤون هذا النص بأنفسكم، يدفع الكتاب إلى من لا يعرف الكتاب فيقال له اقرأ هذا، يقول لا أعرف الكتاب، يقول أنتم تعرفون بأن النبي الخاتم هو النبي الأمي. فالشيخ المبارك فيه رحمه الله مما ذكر لهؤلاء القادة الزعماء الهندوس قال لهم هذه النصوص بين أيديكم، وأنتم تعرفون أن الله تبارك وتعالى قد أنزل في القرآن المجيد هذه الآية المعجزة. كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركبون الإبل، كان يركبون الخيل وما إلى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية المعجزة بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الوسائل الحديثة قد أخبرنا الله تبارك وتعالى بها، وأخذ يعدد لهم الكثير من معجزات القرآن، والحمد لله في آخر يوم أسلموا جميعا. الشاهد في هذه النقطة أن أحد هؤلاء الزعماء قال كلمة جميلة، قال والله كنت على يقين بأن المسلمين هم هذه الأمة التي هي رحمة للناس، وهي تكون جميع البشرية تنتظر هذه الرحمة من هذه الأمة، وذكر هذا النص الجميل الموجود في الكتب الزرادشتية، وهذا الكلام الحمد لله موجود وكل الناس يستطيعون أن يقرأوا هذه الكتب. قال هذا النص الجميل، قال إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم فإنهم يتضعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه أهل فارس، وبعد عبادتهم النار فيها ياكلهم، فإنهم يتولون إلى قبلة إبراهيم والتي إلى كعبة إبراهيم والتي تطهرت من الأصنام، فيكونون وهم أتباعا لهذا النبي رحمة للعالمين. فيعرفون بأن أمة آخر الزمان تتوجه في صلواتها إلى كعبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
تأكيدا لكلامك شيخنا، في العهد القديم جاء في كتبهم أقيم لهم نبي من نعم. بين إخوانهم
نعم، هذا النص سيدنا موسى عليه السلام قال لهم لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين فسيقيم الله لكم نبيا مثلي من وسط إخوتكم. لذلك الشاهد في هذه النقطة
إخوتهم المقصود بهم
عبد الأحد داود في كتابه اللي هو أكبر علماء اللاهوت وقد أكرمه الله تبارك وتعالى بنعمة الإسلام، وكان الذي يريد أن يأخذ الدكتوراه في علوم اللاهوت كان يأخذ على يد هذا الرجل، لكن الله تبارك وتعالى من عليه وفاجئ العالم بعد سن 60 سنة، فاجئ كل الدنيا بهذه التحفة العلمية الجميلة بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، وأكرمه الله تبارك وتعالى بنعمة الإسلام في 14 فصل تقريبا في كتابه. كل قارئ لأي فصل من هذه الفصول يقرأ من أول الفصل حتى ينتهي إلى نهاية الفصل أمامه شيء من الاثنين، إما أنه يقر بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، إما أنه هو يقر بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله.
طيب آخر شيء من العهد الجديد، انطلقوا لأني إن لم أنطلق فسوف يأتيكم البرقليط
الفرقلي
تحديدا نعم. يعني اللي هو الكثير الحمد
نعم نعم.
هل
نعم.
هذا يقصد به أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نعم نعم، سيدنا عيسى عليه السلام قد أخبرهم بذلك وقال لهم إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء، بيكلم عن هذا آخر نبي، وأما متى جاء هذا ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتحدث من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية.
طيب من فضل الله كده احنا أكدنا بوجود الرسول عليه الصلاة والسلام وبوجود القبلة في الكتب السماوية السابقة وأيضا في كتب الأولين.
فلذلك في هذه النقطة الجميلة عندما قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا السر، لأن الله تبارك وتعالى أجل توجه المسلمين إلى الاتجاه إلى الكعبة المشرفة حتى يذهبوا إلى المدينة المنورة، فقال الله تبارك وتعالى أن هذا الاختبار لماذا؟ قال سبحانه وتعالى أنه سوف يحدث أمرا، انتبه سوف يحدث أمرا، سيقول السفهاء من الناس
ما ولاهم عن قبلتهم،
وهم يعلمون بأنه الحق من ربهم، ولكن جميع الصادقين أسلموا لله رب العالمين. فلذلك باختصار شديد لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة المنورة كل الصادقين دخلوا في الإسلام، سيدنا عبد الله بن سلام هو حبر أحمر اليهود، هو أعلم علمائهم، قد أكرمه الله بنعمة الإسلام، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود وقال لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام، فقالوا إنه خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. فلما خرج عليهم عبد الله بن سلام وقال لهم، قال والله يا معشر اليهود إنكم لتعلمون أن محمدا هو رسول الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا هو رسول الله. فتولى السفهاء منهم وهم يقولون هذه الكلمة البذيئة، وهم يقولون إنه شرنا وابن شرنا، وسبحان الله من دقائق هكذا كانوا يقولون إنه خير.
طيب نعود يا شيخ مجدي لمعجزات في أعمال الحج، خلينا نبدأ بالطواف، ولكن دعنا يعني قبل أن نبدأ في الطواف المخرج الجميل محمد سمير هيحضر لنا فاصل عن معجزة الطواف.
الله.
يعني لو جاهزين بالفاصل ممكن نطلع بيه دلوقتي.
الله.
طيب
معجزة الطواف.
معجزة الطواف.
تعال نشوف حاجة جميلة جدا جدا، لما ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الطواف هكذا نمشي من اليمين إلى اليسار في هذا الاتجاه، الآن رأينا بأعيننا، لأن الله تبارك وتعالى قد رحمنا ووعدنا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وعدنا أن نرى تحقق آياته بأعيننا. الآن أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يرى بعينيه أن جميع الأجرام السماوية، المجرات والكواكب والشموس والنجوم، بل إن الإلكترونات والبروتونات، جميع ما نراه في الكون يسير في نفس اتجاه الطواف. جميع ما نراه في الكون يسير في نفس اتجاه الطواف من اليمين إلى اليسار. انظر، القمر في سيره حول الأرض، القمر والأرض في سيرهم حول الشمس، الشمس بالمجموعة الشمسية في سيرها حول المجرة، كلها تسير في نفس اتجاه، في نفس اتجاه الطواف. قال أتي طوعا أو كرها، قال أتينا طائعين. فكل ما نراه بأعيننا يسير في 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 فلكه في نفس اتجاه الطواف، ولو خرج من هذا الفلك يهلك.
وهذا يدل أيضا يا شيخنا على أن الطواف بهذا الإعجاز فيه أن كل الكائنات اللي موجودة في الكون دقها وجلها تطوف جميعا في نفس الاتجاه. هذا يدل أيضا على أن هذه الشريعة هي شريعة صحيحة، وهذه الشريعة هي الشريعة تمام.
الله يحفظ. ولذلك يأتي المؤمن، إن عرضنا الأمة على السماوات والأرض والجبال فأبين نحمنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فيأتي هذا الإنسان المؤمن الذي يباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة، الله تبارك وتعالى يباهي بالحجيج، يباهي بهم الملائكة، فيأتي يوم عرفات انظروا إلى عبادي أتوني شحصا غبرا، والله تبارك وتعالى ينظر إلى أهل عرفات فيغفر لهم أجمعين، يغفر لهم أجمعين. انظر، يأتي المؤمن ليعلن لكل الكون، يعلن لكل الكون أنه كما أن جميع ما خلق الله يسير في اتجاه الطواف، فيأتي المؤمن وهو يعلن أنه بإرادته وبرغبته وطواعيته يسير في أمر الله، يعلن لكل الكون بأنه يسير في أمر الله تبارك وتعالى بطواعيته وبرغبته. من أجل ذلك الله تبارك وتعالى يباهي بنا الملائكة. نعم.
من المعجزات أيضا في أعمال الحج أو من أعمال الحج
في الحجة المعجزة، إحنا لسه في موجودين في الكعبة،
لسه في الكعبة
نشوف الحجر الأسود
بعد الطواف.
نعم.
الحجر
نشوف الحجر الأسود.
بالمناسبة يمكن فيه بعض العلماء قالوا أن الحجر الأسود هو ليس من الأرض وإنما
نعم.
جاء من السماء.
نعم. هنا الحمد لله، إزاي الإنسان النهاردة يعرف أن هذه الحجارة موجودة من الأرض ولا موجودة من السماء؟ باختصار شديد، معجزة من المعجزات أن يوجد ما بين المشترى والمريخ مجموعة ضخمة جدا من الحجارة بيسموها حجارة السماء، تسير في المجال ما بين المشترى والمريخ. هذه الحجارة مع اختلاف كتلتها تختلف في بعض سرعاتها وتتداخل أحيانا، فيحدث أن بعض الحجارة منها يتجه لينطلق إلى المشترى، ينطلق إلى المريخ، وبعض منها يأتي إلى كوكب الأرض، يصطدم بكوكب الأرض. وإن اصطدم بكوكب الأرض في وقت الصباح يحدث قوة تدميرية هائلة، زي حجر سقط على كوكب الأرض في 1908 في غابات سيبيريا. كان هذا الحجر قطره 25 مترا. هذا الحجر اللي قطره 25 متر عمل قوة تدميرية في غابات سيبيريا 200 كيلو متر مربع، عمل هزة أرضية اهتزت لها كل بلدان العالم، وعمل صيحة هائلة لفت كوكب الأرض مرتين.
هل هذا اللي بيطلق عليه المذنب هالي؟
لا لا، اللي هي حجارة السماء شيء
غير المذنبات.
لكن حجارة السماء التي تسقط على كوكب الأرض إزاي بنعرف إن هي مش من الأرض؟ إن هذه الحجارة بيكون فيها بقع حمراء وسوداء وبيضاء. لماذا؟ انظر للإعجاز العجيب، إن ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت فهي سوداء. هذه البقع السوداء والحمراء والبيضاء توضح أن هذه الحجارة موجودة في السماء، تتعرض إلى درجة حرارة هائلة جدا ومختلفة من في مختلف. فتعرف هذه الحجارة أنها جاءت من السماء بهذه البقع الحمراء والبيضاء والسوداء. فلذلك جاء كثير من العلماء والباحثين لما نظر إلى الحجر الأسود تأكد بأنه من حجارة السماء، ليس من حجارة الإيه؟
مدام جاء الكلام عن الحجر الأسود، لا يفوتنا إلا أن نذكر موقفين.
نعم.
موقف سيدنا عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني أقبلك كما قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقف كمان سيدنا علي بن أبي طالب لما قال: والله إني لا أعلم أنك حجر تنفع وتضر.
هنا طبعا
احد الصحابه الاجلاء سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن ابي طالب، كل واحد فيهم كان ليه موقف مع الحجر الاسود. يا ريت توضحهم لنا وتوضح لنا الجمال في هذا الامتثال لاوامر الرسول عليه الصلاه والسلام.
الله. بالطبع الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه رضي الله عنهم يعلموننا بان جميع طاعتنا لله عز وجل هي امتثال لامر الله تبارك وتعالى، ولا نضع يقينا على اي اعمال من اعمال، لا نضع املنا في الحجر الاسود، ولا نجعل املنا في زمزم، ولا نجعل املنا في الكعبه، لكن نجعل املنا في الله عز وجل. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلموا على الطهور المبارك، قال: والبركه من الله. فانا اشرب من ماء زمزم ولكن التمس البركه من الله، اشرب من ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، وانا متاكد بان الله تبارك وتعالى سوف يعطيني ما أردت.
هنتكلم إن شاء الله على
نتكلم بالتفصيل
بالتتابع بعد ما ننهي الحجر الأسود بإذن الله.
فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلموننا بأننا إذا نقبل الحجر الأسود لكن نلتمس البركة من الله، ونلتمس الثواب من الله سبحانه وتعالى. حتى أن صلى الله عليه وسلم يعلمنا، قال لما جاء هذا الرجل قال: هل يغفر الله لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: اجلسي هذا. فقال: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. انظر إلى تعلق المؤمن برحمة الله، لا يتعلق بأعماله، لا يتعلق بصلواته وزكواته، لا يتعلق بأعماله، ولكن يتعلق بماذا؟ برحمة الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث أن يؤتى بالأعمال يوم القيامة كأمثال الجبال. كم كانت أعمال الملائكة، وكم أعمال الأنبياء، وكم أعمال الأولياء والصالحين كأمثال الجبال، أعمال عجيبة وكلها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ثم يجاء بالنعم فتذهب بهن. انظر، عبادة 500 سنة إذا وضعت مثلا مع نعمة البصر ترجع بهن نعمة البصر. قال: ثم يتجلى الله برحمتين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا نقوم بجميع أعمال الدين، ونقوم بجميع طاعة الله عز وجل، ولكن لا نتعلق بهذه الأعمال، لا نتعلق بالحجر الأسود، ولا نتعلق ولكن نتعلق بماذا؟
برحمة الله. أيضا قبل أن نغادر الحديث عن الحجر الأسود، إن كنت أنهيت كلامك في هذا الموضوع، أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضع الحجر الأسود في مكانه بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بيد أحد غيره.
هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هو الخالق البارئ المصور، أي أن الله تبارك وتعالى خلق جميع الأشياء ويبرئها وقت ما شاء ويرتبها كيف ما شاء. انظر، أراد الله تبارك وتعالى أن في إعادة بناء الكعبة
وأراد الله تبارك وتعالى أن قريش يقفوا مختلفين عند وضع الحجر الأسود، وأراد الله تعالى أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي في هذا الوقت، حتى نعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور، يرتب الأشياء كيفما شاء، يرتب هذا الكون كيفما شاء، غالب على أمره. فأراد الله تبارك وتعالى أن يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون هذه الكلمة الجميلة. قالوا من يحكم بيننا؟ قالوا أول من يدخل علينا يحكم بيننا. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل عليهم. لماذا؟ شرف لهذا النبي الخاتم. حتى لا يفوتنا في هذه النقطة، كانت رسائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما تأتي إلى ملوك الأرض، فكان كل منهم عندما تأتيه الرسالة يتفكر ويقول نعم لقد علمت أنه قد بقي نبي. لما جاءت الرسالة إلى المقوقس ملك مصر قال هذه الكلمة، قال نعم لقد علمت أنه قد بقي نبي، وأرسل بالهدايا المعروفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما سمع النجاشي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واستمع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أعلم أنه قد بقي نبي. فالله تبارك وتعالى يعني قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون النبي الخاتم،
قبل أن يوجد النبي صلى الله عليه وسلم،
أراد الله تبارك وتعالى هذا الشرف، فدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد الله تبارك وتعالى هذا الشرف أن يقترع عليهم هذا الاقتراح الذي تلقوه جميعا بالقبول والفرحة. قال ائتوني بثوب، ووضع بيده الشريفة هذا الحجر في هذا الثوب، وقال كل منكم يمسك بطرف من هذا الثوب، وحملوه جميعا. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في موضعه. لماذا؟ لأن أمة آخر الزمان هي أمة هذا النبي قبل أن يعرف أنه نبي. فلذلك أيضا في هذه النقطة الجميلة تتعجب أن الله تبارك وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. سبحان الله، هذا قبل فتح مكة، لم يكن البيت الحرام قد أصبح مسجدا بعد. ولذلك حتى لما نزل في مكة المكرمة في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لم يكن المسجد الحرام مسجدا بعد. كانوا يقولون البيت الحرام، وكانوا يقولون بيت المقدس، لم يكن قد كان هذا المسجد، ولم يكن هذا المسجد بعد. ولكن لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم بأن البيت الحرام سوف يكون مسجدا إلى الأبد، وأن بيت المقدس سوف يكون مسجدا إلى الأبد. فنزلت هذه الآيات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلذلك جاءت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام
وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر.
وطبعا لا يفوتنا في ذلك إن من رحمة الله تبارك وتعالى إن هذه الأبحاث الجميلة، طبعا يعني لا يسعنا في هذا الوقت الضيق نتناول جميع الأبحاث، ولكن من الأبحاث الجميلة السجود نحو الكعبة المشرفة، يعني تتفرغ بجميع الشحنات التي يعني يمتلئ بها جسم الإنسان، هذه الشحنات الكهروستاتيكية، هذه الشحنات يعني تكون سبب في تعب الإنسان وحصول الضغط فيه وحصول المشكلات، لكن هذا السجود الله تبارك وتعالى يجعله راحة عجيبة وتفريغ لجميع هذه الشحنات. يقوم العبد من صلواته كأنه ولد من جديد.
من أيضا من أعمال الحج أيضا ماء زمزم.
نعم.
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له. عايزين نوضح وجه الإعجاز في هذا الحديث.
نعم، اللهم لك الحمد والفضل والمنة. نأخذ أيضا ماء زمزم من فضل الله ورحمته، الأبحاث العجيبة الآن، أبحاث في جميع دول العالم عن ماء زمزم وتكويناته العجيبة وجميع المكونات فيه من أملاح عجيبة. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يجعلها تتعادل مع كافة المشكلات في الجسم. يعني انظر مثلا، أحيانا الإنسان يكون مثلا عنده مرض معين، يقول لما تخذ عصير برتقال ركز مثلا في عصير الليمون في عصير البرتقال، وآخر يقول مثلا عنده شيء آخر يقول له أنت تأخذ مثلا عصير الجنفة. لكن الأملاح المكونة في ماء زمزم الله تبارك وتعالى جعلها تعادل كافة المشكلات في جسم الإنسان. والحمد لله رب العالمين، الله تبارك وتعالى أراد على أرض الواقع، على أرض الواقع حالات لا حصر لها، الله تبارك وتعالى جعل ماء زمزم شفاء لها. أذكر بعيني صديق لي فضيلة الدكتور الشريف، كان أخته يعني أصابها مرض، حتى أجمع يعني معظم الأطباء أنه لا يمكن أن تعيش أكثر من أسبوع،
وسبحان الله الله تبارك وتعالى أراد لي أنه هو يعمل تأشيرة سريعا ويسافر هو وأخته. كان معهم فضيلة الشيخ عبد المنعم عبد الله وكيل وزارة الأوقاف، وربنا من علي واستقبلتهم بنفسي في مكة المكرمة وضيفتهم بنفسي. والله أسبوع كامل لا يصنعون إلا شيئا واحدا، ينزلون في الحرم ويشربون في زمزم طوال اليوم. والله بعد أسبوع برئت تماما إلى يومنا هذا من 5-6 سنوات، وهي ما شاء الله يعني بصحة جيدة وبعافية
سبحان الله. يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له، وكمان يقين الإخوة اللي حضرتك تحدثت عنهم يقينهم كان سبب كمان من الأسباب اللي قدرها الله سبحانه وتعالى في شفائهم وبرؤهم من مرض.
نقول إن جميع المسلمين فرصة عظيمة في مواطن استجابة الدعاء أن أتوجه إلى الله تبارك وتعالى لي ولنفسي ولجميع المسلمين بالعافية في الدنيا والآخرة، اللهم آمين.
من مشاهد الحج أيضا ومن أعمال الحج رمي الجمار، إن لم أكن يعني تجاوزت عن بعض النقاط التي تريد أن تتحدث عنها قبل هذه النقطة. رمي الجمار، ما هي الحكمة من رمي الجمار وما هي المعجزة؟
الله الله الله، انظر في شيء عجيب، تكوين الإرادة، إرادة الخير وإرادة نبذ الشر، إرادة موالاة الخير وإرادة معاداة الشر. تكوين الإرادة، بعض الناس يقولون أن الإنسان يسير خلف عملياته العقلية، فآخرين يقولون لا، بل إن الإنسان يسير خلف العمليات العاطفية. لكن الآن اكتشف الناس غير ذلك، أن جميع العمليات العقلية وجميع عملياتها تسير خلف شيء واحد فقط، الإرادة. الإرادة، فلذلك هذا الإعجاز العجيب في رمي الجمرات يتكون بهذا العمل إرادة نبذ الشر، معاداة الشر، إرادة حب الخير. فلذلك كل حصى من السبع حصيات، كل حصى تغلق بابا من أبواب جهنم السبعة. لماذا؟ لأنه أنكر الشر، إنكار الشر فيه النجاة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه إرادته أن ينبذ الشر، يكره الشر، فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انظر، الله تبارك وتعالى ينجي من العذاب، الذي يفتدي من عذاب الله يوم القيامة ويميل الأرض ذهبا ومثله معه لا ينجيه من عذاب الله، لكن الله تبارك وتعالى ينجي من عذاب بذرة الإيمان. كيف تكون ذرة الإيمان؟ أن يكون في قلب إرادة حب الخير وإرادة نبذ الشر، إرادة موالاة الخير. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني رحمة من الله، كان من الممكن أن الله تبارك وتعالى يقول اتقوا الله وكونوا من الصادقين، فكل منا يتأسف، كيف أكون من الصادقين وهذا أمر فيه يعني مشقة وفيه مجهود، كيف أكون من الصادقين ويندب. ولكن الله تبارك وتعالى رحمة منه سبحانه وتعالى لم يقل كونوا من الصادقين، ولكن قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيعني أقل ما يسعى العبد المؤمن أنه يحب الخير وأهله ويكره الشر وأهله.
يعني
تكوين إرادة الخير.
الحاج زي ما حضرتك بتتكلم في معجزات عديدة، معجزة الطواف وهي معجزة كونية، إن إحنا جميعا بنسير في
انظر أيضا إلى معجزة الإحرام، الرجل والمرأة إذا لبى بالإحرام يترك كل زينة الدنيا، يترك الروائح والطيب، يترك تقليم الأظافر، يترك جميع هذه الأشياء. لماذا؟ ليساعد العبد المؤمن أنه يتجرد من الأشياء الدنيا ويتوجه، يأتي عنده إرادة التوجه، لأن الحج هو القصد، الإرادة. يعني يأتي الحج يقصد ربه سبحانه وتعالى. فلذلك تجد الآيات القرآنية: من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. يعني إرادة الإنسان تتحدد بها أعماله وتتحدد بها عملياته العقلية وعملياته العاطفية.
سبحان الله شيخ مجدي، زي ما حضرتك بتقول الحج فيه معجزات كتير، معجزات كونية زي الطواف، ومعجزات معنوية ومادية زي ماء زمزم اللي هو زمزم لما شرب له. نعم. معجزة كمان أكبر، الطب النفسي والتربية النفسية. نعم. من أول الإحرام لغاية. نعم. رمي الجمار اللي هو بيكون. نعم. صورة ذهنية عند كل الحجاج إن إحنا بنقذف الشر، فبتتكون. نعم. عنده الصورة إن أنا لما هرجع مش هعمل الشر. نعم. بيغلق عليه أبواب الشر،
عادي الشر. نعم نعم. وأيضا حتى يأتي الحاج في آخر أركان الحاج في طواف الإفاضة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الملك في طواف الإفاضة ويضع يديه بين كتفي الحاج ويقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. الله، لازم ناخد قبل انتهاء البرنامج وقت في منافع وفضائل الحاج.
بالتأكيد هننتقل إليها، وممكن ننتقل إليها من الآن يعني.
نعم.
طبعا الأيام، أيام الحج ربنا سبحانه وتعالى قال عنها، أقسم بها في القرآن.
نعم.
بالتالي عايزين نعرف فضائل ومنافع الحج.
نعم.
كل أعمال الحج مجتمعة. نعم.
جعل الله تبارك على هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، جعلها خير الأيام. وقد يقول سائل: وفي العشر الأواخر من رمضان هذه أفضل الليالي. إذا نقول أفضل الأيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل الليالي الليالي العشر من آخر رمضان.
طب يوم عرفة.
نعم.
هو من الأيام العشر، ولكن
نعم.
له خصوصية.
نعم.
في الإسلام، هل
نعم.
حدثتنا عنها؟
يوم عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ينظر إلى أهل عرفات فيغفر لهم أجمعين. وكان أحد العلماء كان يحج معي في سنة من السنوات، وكنا منطلقين إلى عرفات، وسبحان الله نام في السيارة يعني قريب من النوم، واستيقظ وهو يقول كلمة جميلة، قال: والله الآن رأيت الرسول عليه السلام في رؤية، قال: رأيت وكأن يعني لعنات مربعة تسقط على كوكب الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويستشفع لله عز وجل أن الله يرفع هذه اللعنات من على كوكب الأرض. قال: ففوجئت أن هذه اللعنات قد رفعت وتبدلت جميعا برحمات نزلت كالمطر على جميع كوكب الأرض. فقلت له: هذا يوم عرفات. يوم عرفات يعني حتى إني جميع شياطين الإنس والجن يحثون على وجوههم الطرف في يوم عرفات، لأن جميع ما بذلوه من مجهودات لإضلال البشرية ولنزول اللعنة والنكبات على البشرية كلها قد باءت هباء منثورا، لأن الله تبارك وتعالى يباهي لأهل عرفات أهل السماوات ويغفر لهم أجمعين. وكما قال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. انظر، إن الله تبارك وتعالى نأخذ
كنت أسألك بعد أن تكمل حديثك.
نعم.
عن هذه النقطة يعني.
نعم.
عن من لم يكرمه الله في هذه الأيام بالحج،
بالتأكيد. نعم.
بالتأكيد له.
نعم.
في هذه الأيام نفحات.
يصوم يوم عرفة.
يجب أن.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في أيام ظهركم لنفحات.
نعم. فلا تعرضوا لها.
بالضبط.
نعم.
لازم.
نعم.
كمان نوضح كمان.
نعم.
واجبات من لم يحج.
نعم.
يعمل إيه في هذه الأيام؟
نعم. صيام يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. يعني تخيل إن اللي بيصوم يوم عرفة اللي فات ربنا غفره له، وكمان اللي جاي قد ايه هيعيش هذا الانسان، وقد ايه يكون فرحان هذا الانسان. معناها ان الله تبارك وتعالى، فضيلة الشيخ الشعراوي الله يرحمه سئل، قالوا يعني ان هذا الانسان الذي يصلي اربعا قبل الظهر ويصلي اربعا بعد الظهر، الله تبارك عليه يحرمه على النار، كيف ذلك وان اختلف الذنوب؟ قال: الله يعصمه من الذنوب.
الله
ان اكرم الله عبدا بصيام يوم عرفات، الله تبارك عليه يحفظه من ان يختلف ما يكون سببا في 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 دخوله النار. فلذلك فافترض الإنسان نوى أن يحج يوم عرفة، ثم حال بينه وبين صيام يوم عرفة ظرف من الظروف، مثلا سفر أو مثلا عذر للمرأة مثلا أو ما لذلك، فهو يأخذ هذه النية كما قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة كتبت له، ثم إذا زال هذا العذر يعود هذا النية.
الفضل اليوم. نعم. عرفة فقط ولا للأيام العشر جميعا؟
طبعا
أو ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أنه صام العشر أيام.
جميع الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من ذي الحجة هي أعظم وأزكى عند الله تبارك وتعالى من الجهاد في سبيل الله، ولا يعدلها حتى الجهاد في سبيل الله، لا يعدلها الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والرسول عليه السلام كما يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، كان يصوم ويفطر وكان يقوم ويرقد حتى يرفع الحرج عن هذه الأمة. فورد النبي صلى الله عليه وسلم صامها، ورد أنه لم يصومها أيضا جميعا، كل هذا ورد لماذا؟ حتى يرفع الحرج عن هؤلاء وعن هؤلاء. الذي يصوم هذه الأيام كلها لا بأس، والذي يصوم يوم عرفة لا بأس، والذي يصوم بعضها لا بأس، حتى يرفع الحرج عن هذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي التراويح المعروفة كان يصليها بعض الأيام ثم يتركها بعض الأيام حتى لا تقال خشيت أن تفرض عليكم. انظر رحمة النبي محمد.
واحنا شيخنا معنا خمس دقايق ونختم فيهم، يعني كلمنا يعني ان شاء الله داخلين الناس في الحج الان، وداخلين بعد كده من لم يحج
ناخذ
يصوم عرفه وياخذ
ناخذ كلمه لكل حاج،
كلمه لكل حاج. نعم. ان شاء الله
الحاج من لحظه خروجه من بيته طوال رحلته حتى يرجع الى بيته دعاؤه مستجاب، دعاؤه مستجاب. ففرصة عظيمة لكل حاج، نصيحة لكل حاج، لا يفطر عن الدعاء لنفسه ولأهله وماله وولده ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا هريرة إنك إن استغفرت للمؤمنين والمؤمنات كان لك أجر بكل نفس مؤمنة، كما في صحيح الجامع وفي رواية في كنز العمال قال ويكون لك شفعاء يوم القيامة. كم هذا الخير العظيم. فدعاء الحاج منذ خروجه من بيته في طوال الرحلة حتى يرجع لبيته دعاؤه مستجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه ودعوه فاستجاب لهم.
طب سريعا يا شيخنا وضح للحجاج لحجاج بيت الله الحرام ايه اهم الاخطاء اللي يجب عليهم ان يتجنبوها في هذه الايام وفي هذه المواقف.
اول شيء ينبغي للحاج ان يتجنبه ان يتجنب الاذى، كف الاذى، اتق المحارم فكن اعبد الناس. فاول بر الحج ترك الجدال وترك الفسوق وترك الرفث، اترك الايه، اترك يعني اي مخالفات، هذا الامر الاول. وايضا يعني كلما تزاحم الناس ارفق بهم، يعني لان ايذاء المؤمن امر خطير، فلذلك اتجنب تماما ايذائه. واذكر في يوم من الايام في اثناء الطواف، تعرف طبعا في طواف الافاضه وطواف الوداع بيكون زحمه، فأثناء الطواف فواحد ماشي بالعكس، يعني شكله من العمال وكذا، فهو ماشي في العكس، فواحد يعني بيقول له، طبعا هو مش فاهمين لغة بعض الاثنين، فبيشاور له خليك مع الناس، فبيرجعه يعني، فهو بيرجعه ما خدش باله، فأديه ضربت في عينه، يعني طرفت عينه من غير ما هو ياخد باله. فالشاب الصغير ده راح ملفوت وراح مديله القلب، ولكن الحاج ابتسم وراح ماشي ولا كأن أي حاجة حصلت. قلت سبحان الله، يعني الحج هذا تمرين عجيب، تمرين عجيب، مهما كان الزحام ينضبط المؤمن في أخلاق سامية وأخلاق عظيمة. فلذلك يرجع الحاج وهو بأعظم الأخلاق، فلذلك لما يرجع الحاج يرجع بنعمة البركة والهداية، كما قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فكل من يأتي إلى بيت الله الحرام الله تبارك وتعالى يعطيه نعمة البركة ونعمة الهداية. يرجع الحاج يكون سبب البركة في أهله وماله وبلده، ويرجع الحاج يكون سبب الهداية في أهله وولده وفي جيرانه وفي بلده. نعم. وكذلك نقول بالسرعة الشديدة إن كذلك الحاج الله تبارك وتعالى يشفع في 400 من أهل بيته، 400 من أهل بيته قد وجبت لهم النار، فيشفعه الله تبارك وتعالى فيهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة.
كما ذكرت يا شيخ مجدي في أول الحلقة أن المكان ومكة هي مكان مخصوص، يعني يصطفي الله عباده
لا يدخله إلا المخلصون، هكذا بنص التوراة ولا يمر منك إلا المخلصون.
نسأل الله أن نكون ممن يدعوهم الله إلى زيارة بيته الحرام. نحن جميع السادة المشاهدين، الشيخ مجدي الشريف الباحث في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة وعضو الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام، شكرا لك وشرفتنا في الحلقة هذه، الحلقة الخاصة عن معجزات الحج. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة عن معجزات أو المعجزات في أعمال الحج. بنشكر الشيخ مجدي وكل زملائنا في الاستوديو، على رأسهم محمد سمير المخرج الجميل ومحمود بطران وكل السادة الزملاء الموجودين في الاستوديو، شكرا لكم. إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.